أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة من بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك تأتيكم برعاية لمسة حكيم الطبية. روشتة علاجية أو وصفة طبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء. في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
مساء الخير، حياك الله أبو سارة، سعيد والله في لقائك، وإن شاء الله اليوم أكون أسعد بسماع معلومات جدا كنت أبحث عنها بخصوص السكتة الدماغية وآخر التحديثات في السكتة الدماغية.
سعيد بوجودي معك وسعيد بوقت الحديث واللقاء هذا.
الله يسعدك.
يتوافق مع اليوم العالمي للتوعية بالسكتة الدماغية وعادة في نهاية شهر أكتوبر، والسنة هذه كان شعاره Join the movement أو تحرك معنا. بتركيز على زيادة الوعي على عوامل خطورة السكتة الدماغية ونشر الوعي كيف الوقاية عن السكتة الدماغية.
في البداية يعني وش السكتة الدماغية؟ يعني إنه يعني زر إغلاقه للدماغ أو إيش الفكرة يعني؟
يحصل لبس كثير، سكتة دماغية وسكتة قلبية وسكتة ولي وسكتة أو جلطة. السكتة الدماغية هي عطل أو تعطل لوظيفة جزء معين من الدماغ بسبب توقف الدورة الدموية له، وينتج إلى فقدان وظيفة هذا الجزء من الدماغ. فتوقف الدورة الدموية قد ينتج عن انسداد للشريان أو نزيف، فقد تكون جلطة نزفية وهي الأقل تقريبا 20%، أو جلطة بسبب انسداد في الشريان وتوقف سريان الدم لهذا الجزء.
جميل جميل. وإذا صار عطل للعضو هذا يتعطل مع
وظيفته. فحسب المنطقة اللي تتأثر من الدماغ يفقد الإنسان الوظيفة المسؤول عنها هذه المنطقة. قد تكون الحركة، قد تكون الحس، قد تكون لا سمح الله النظر أو الكلام أو الفهم وما إلى ذلك.
طيب الشيء اللي دائما فيه ألم أنه المنظمة العالمية أو منظمة السكتة الدماغية تشير أنه في وفاة كل 6 ثواني أو صحيح. إصابة
صحيح، كل 6 ثواني يتوفى شخص حول العالم نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، أرقام مفزعة.
يعني نتكلم تقريبا على ملايين.
ملايين، نعم. سنوي. 5 ملايين، 5 ملايين شخص يتوفون نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، أكثر من المصابين بالدرن والملاريا والإيدز مع بعض.
عجيب. طيب وين وين الخلل دكتور؟
أعتقد التقصير من جميع الأطراف. يمكن السكتة الدماغية تاريخيا كان ينظر لها إلى أنه مرض التدخل فيه محدود، فيمكن ترك في طي النسيان، رغم أنه الأرقام له مفزعة. السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للإعاقة حول العالم.
عجيب.
السكتة الدماغية هي السبب الثاني للخرف بعد الألزايمر ديزيز أو مرض الزايمر، هي السبب الثاني للوفاة في المملكة، وعالميا هي السبب الثالث للوفاة بعد السرطان وبعد أمراض القلب. السكتة الدماغية تسبب وفيات في السيدات أكثر من سرطان الثدي. رغم هذا لا تجد يعني تسليط الضوء على المشكلة بالشكل اللي يستدعي. شعار اليوم التوعمي للسكتة الدماغية العام الماضي كان واحد لكل أربعة، وهو أنه واحد لكل أربعة أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية خلال حياته.
مع الأرقام والنسب المفزعة اللي سمعتها منك يا دكتور، وش الأسباب اللي تؤدي للسكتة الدماغية؟ احنا نبغى نتعرف على الأسباب عشان ممكن احنا أو الأعراض والأسباب إذا كيف تشوف يا دكتور؟
طيب، الأعراض حقت السكتة الدماغية هي تبدأ بشكل مفاجئ بسبب أنه يتوقف سريان الدم، فالسكتة الدماغية دائما تظهر بشكل مفاجئ. باللغة الإنجليزية دائما يجمعونها للتسهيل في كلمة fast،
دائما نشوفها في الإعلانات
fast، وتم تعريبها إلى كلمة عاجل. fast اللي هي face arm speech and time. بالعربية هي عاجل، العين عسر الكلام أو الفهم، الألف انحراف في الوجه، الجيم جهة أو جانب من الجسم لا يمكن تحريكه، واللام لا تتأخر، وقت هو الحياة. فبسهولة إذا وجدت شخص أنه ظهرت له هذه الأعراض، أنه مثلا عنده صعوبة في التفاهم، أنه يطلع الكلام أو يفهم، تطلب منه يبتسم إذا لاحظت أنه في انحراف في الوجه
في الجهتين،
أي، وتطلب منه أنه يرفع إيده إذا أو 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 رجله إذا كان ما يستطيع تحريك جزء من الجسم. فبنسبة دقة كبيرة 80 إلى 90% من العامة يشخص السكتة الدماغية. قد تكون أشياء أخرى مشابهة لا، ولكن برضو هي أشياء تستدعي حالة إسعافية. في حال حدوث ذلك يجب الشخص أنه لا يتأخر ويبادر، لأنه الوقت هو الحياة. كلما أسرع بالمبادرة إلى الطوارئ أو المكان القادر على التعامل لها، كلما كانت فرص العلاج والشفاء بإذن الله كبيرة.
تسمونها الدقائق الذهبية؟
الدقائق الذهبية.
كم دقيقة هي؟
كل دقيقة في حال انسداد شريان رئيسي للدماغ يفقد الدماغ 2,000,000 خلية عصبية.
عجيب. طبعا فقدها غير قابل لل
غير قابل للرجوع. نتكلم على فقدها. طبعا في حال تعطل سريان الدم لجزء من الدماغ، في أجزاء من الدماغ يتوقف وصول الدم لها تماما، وهذه في البداية تكون محدودة وهذه لا يمكن استرجاعها، لكن في جزء أكبر يكون حي ولكنه متوقف عن العمل.
حيويا
يمكن استعادته. ولكن نافذة التدخل هذه قصيرة، وكلما بدرت كلما كانت فرصك لعكس سريان تدفق الدماغ كبيرة وفرص الشفاء كبيرة. وهذا هو مبدأ علاج السكتة
الدماغ. يعني
التايم هي هو سباق مع الوقت.
طيب بما أنه سباق مع الوقت، قبل نروح لأسباب أو شيء، خلينا بس ندخل على صرنا نسمع يا دكتور ونشوف الإعلانات والتسابق على إعلان المسار حق مسار السكتة الدماغية، وأنه مستشفى الفلاني يعلن إحنا الحمد لله صار عندنا مسار سكتة دماغية. ودي نعرف وش هو مسار السكتة الدماغية.
طبعا زي ما ذكرنا أنه هي دقائق ذهبية، فأنت المطلوب منك عدة خطوات للوصول إلى الوصول المريض للمكان المناسب في الوقت المناسب. تبدأ هذه أولاً بتعرف المريض على الأعراض، ثانياً أن المريض يصل للمكان المناسب، قد يكون هذا بوسيلة النقل الخاص أو عن طريق الإسعاف. الأمر الآخر المسار اللي أنت تتكلم عنه، وهو من وصوله للطوارئ للتشخيص لاستشارة استشاري الأعصاب أو القادر على التعامل، عمل الفحوص المطلوبة وإعطاء العلاج اللازم، كل هذا يجب أن يحدث في سباق مع الزمن.
أقل من 5 دقائق، 9 دقائق.
طبعا هو يعني العملية لما تأخذها، يمكن العملية اللي في المستشفى يفترض أنه من وصوله إلى باب الطوارئ إلى أخذ العلاج،
هذا اللي تتحكمون فيه،
يفترض هذا أنه لا يتجاوز ساعة، نسميه إحنا دور تونيدل أو من الدخول إلى أخذ العلاج، وكل ماله يعني نحاول تقليله لدرجة أكبر. فكان يعني يجب أن يكون كل المرضى أقل من ساعة، غالبيتهم أقل من 45 دقيقة، وإن كان في المستطاع فهي في خلال 30 دقيقة. طبعا سبب التأخير هذا لأنه هناك بعض الإجراءات اللي يجب أن تعمل، مثلا عمل أشعة مقطعية للدماغ، عمل بعض التحاليل في حال كان المريض مثلا يأخذ أدوية مسيلة، وتنشيط كافة الفرق الطبية. طبعا هذا العمل يجب أن يحدث بشكل تناغمي وتكاملي.
طبعا ما في إجراء استباقي يعني قبل الأشعة المقطعية؟ ما في.
طبعا هذا سؤال مهم دائما أسأل، أنه
ضروري
إيش أقدر أسوي. الحقيقة يعني بعضهم يلجأ أنه يقول مثلا هل أخذ أسبرين أو أخذ مسيل. الحقيقة أنت ما تقدر تميز هل هي جلطة نزفية أو جلطة انسدادية.
صحيح.
حتى لو كنت خبير، فأخذ علاج مسيل قد يؤثر على
يعمل مضاعفات أكثر.
فالحل المطلوب أنك تبادر المستشفى. الشيء الوحيد اللي ممكن يعمله الشخص لأنه أعراض انخفاض السكري للمريض اللي عنده السكر هو التأكد أن السكر عند الشخص ما يكون منخفض. هذا فقط اللي ممكن أن يعمل. عدا ذلك لا يجب أخذ أي علاج
قبل الأشعة المقطعية.
قبل الأشعة
المقطعية. طيب دكتور، السؤال المهم برضو في المسار، قبل المسار كم كان يأخذ التور حق المريض؟
طبعا احنا ذكرنا أنه الآن في علاج للسكتة الدماغية.
صح.
ما هو الهدف من وجود مسار السكتة الدماغية إذا ما في تدخل؟ فالهدف هو إعطاء العلاج. للأسف رغم توفر العلاج، والعلاج هذا يعني نتائج الدراسة لها 25 سنة، لأنه نسبة الناس اللي يصلون لهذا العلاج لا تتجاوز 1-2%، مو بس في المملكة، في العالم. كان سابقا يعني كل يرمي بال العبء على الآخر. النظام الصحي يقول إنه المريض ما يحضر في الوقت المناسب، والمريض يقول إنه النظام الصحي لا يستجيب. وحقيقة إنه في خلل في الطرفين، في خلل في الوعي. في دراسات إحنا عملناها استبيانية للمجتمع، يعني وجد إنه 60-70% لا يعرف الأعراض أو ما يجب القيام به في حال وصول الأعراض. نفس مرضى السكتة الدماغية في دراسة أيضا استقصائية عملناها، ما يعرفون أنهم عندهم أعراض سكتة دماغية. عجيب. الناس اللي عندهم عوامل خطورة يعني زي السكر زي الضغط
ما يعرف أنها تؤدي
ما يعرف أعراض السكتة الدماغية في الغالب. طبعا في نسبة من 20-30% عندهم وعي. أيضا عملت دراسات في عدة أماكن في المملكة أنه هل فعلا المريض ما يصل لمتأخر. الحقيقة أنه خلينا نقول ننظر للنصف الممتلئ، فيه حسب مكان الدراسة من 30-40% من المرضى يحضر خلال 3 ساعات الأولى، فمعناه في نسبة من المرضى يمكن علاجهم
ويصلون
في الوقت المناسب. فيجب يعني يجب أن نعمل على الجهتين، يجب أن يكون النظام الصحي مستعد لتلقي الحالات ووجود بروتوكولات
غير معذور النظام الصحي.
صحيح. للتعامل مع الحالات، وبالمقابل نحمل على زيادة الوعي.
جميل.
في فئات الخطورة والمجتمع بشكل عام. أنا بل أذهب إلى أبعد من ذلك، أنا أذهب إلى أنه موضوع علاج السكتة الدماغية بالنسبة لي هو زي موضوع الإسعاف القلبي الرئوي، وأنا بالنسبة لي قد أتبنى أنه مفروض يكون موجود في المناهج التعليمية.
كأنك تقول أنه يعني حتى أنه الزخم اللي صاير على CPR أنه لازم يكون مثله أو مضاعف للسكتة الدماغية. صراحة أنا من الناس اللي مجتمعه القريب مصابين أكثر من 5-6 أشخاص، وقصص إصابتهم يعني كانت تيبيكال نموذجية، ولكن كلنا كنا نجهل. يعني حتى أنه كان المريض يقول أشعر بألم في جانب الأيسر، ولا كنا نعرف. فأتفق معك دكتور أنه الوعي يجب أن يكون أحد أهم الأسلحة. طيب دكتور، نرجع للقصة، الأسباب المؤدية إلى السكتة الدماغية.
طيب إحنا كما ذكرنا السكتة الدماغية إما أنها نزفية أو عبارة عن انسداد في الشريان. انسداد الشرايين، وهي يعني الأسباب أو عوامل الخطورة لها تتشابه. فانسداد الشريان أو مشكلة الشريان تكون ناتجة بالدرجة الكبرى أنه يكون فيه تصلب الشرايين، وهذا هو السبب الأكبر، أو إذا عرف مرض العصر. أو قد يكون أنه الجلطة أو الخثرة حضرت من مكان آخر في الجسم نتيجة لمشكلة في القلب أو مشكلة في الدم. لما نيجي نتكلم عن عوامل الخطورة، يعني ما الذي يجعل المؤدي. شخص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من شخص آخر،
اللي هي الطرق المؤدية،
الطرق المؤدية للسكتة الدماغية وعوامل الخطورة. طبعا أولا تقدم
العمر،
كلما تقدم العمر كلما زادت نسب الإصابة،
الجنس يفرق
السكتة الدماغية. خلينا قبل ما نروح لموضوع الجنس نتكلم عن العمر. البعض يعتقد أن السكتة الدماغية ما تصيب الأطفال، لكن ما تصيب صغار السن،
صغار السن،
لكن واحد من كل 4 أشخاص هو تحت سن 50.
عجيب.
يعني 25% من إصابات السكتة الدماغية هي تحت سن 25. أنا قبل
تحت 25 ولا تحت 50؟
ما بين سن 25 آسف إلى 50.
يعني 30 ممكن أصاب.
نعم 30 لا سمح الله، 40 50 ممكن يصابون. وحاليا يعني في حال اللي يشتغل في وحدات السكتة الدماغية لما تعمل الجولة الصباحية قد تتفاجأ أنه 20 إلى 30 إلى 40% من المرضى تحت سن 50. فكونك سنك صغير لا تعتقد أنك عندك
حماية،
مناعة أو حماية ضد الإصابة بالسكتة الدماغية لا سمح الله. الرجال بشكل عام هم أكثر عرضة للإصابة من النساء، لكن النساء في سن الشباب بسبب حبوب منع الحمل، حالة الحمل وما يصاحبه أحيانا من زيادة التخثر، قد يكون لديهم قابلية في هذا الفن بشكل أكبر من الرجال في 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 سن الشباب. ثم بعد سن 70 أو 80 النساء تعمر أكثر فيكونون لديهم قابلية. فعامل ذكر أو أنثى ما يفرق بدرجة كبيرة. نجي للعوامل اللي يمكن التحكم فيها. الأكثر عوامل خطورة شيوعاً وارتباطاً بالسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، يليه السكر، يليه ارتفاع الكوليسترول، البدانة، الأكل غير الصحي، ونظام الحياة غير الصحي. للأسف كل عوامل الخطورة هذه هي شائعة عندنا بشكل
في المجتمع السعودي.
في المجتمع السعودي يعني ضغط الدم تكلم عن 1 من كل 5 أشخاص،
صحيح. السكري 1 من كل 3 أشخاص،
السكري مقارب لذلك، ارتفاع الوزن 50 إلى 60%، زيادة الوزن، البدانة أقل من ذلك. الغريب أنه النظام الصحي ولله الحمد في السعودية مجاني، إلا أنك تجد في دراسة عملتها وزارة الصحة أنه 60 إلى 70% من أفراد المجتمع لا يذهب للفحص، لا يذهب للفحص رغم أنه النظام مجاني والعلاج مجاني، ولكنه لا يذهب للفحص الدوري، ولعل هذا له ما له. أيضا يأتي بعد ذلك، احنا تكلمنا عن السكر، الضغط، ارتفاع الدهون خصوصا البدانة خصوصا في منطقة الخصر، التدخين، وأيضا الأمراض القلبية. هذه تقريبا أهم عوامل خطورة. الجيد، خلينا نأخذ يعني الجانب الإيجابي، أنه 80% من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها. 80% ممكن توقف،
نسبة مشجعة،
عن طريق التحكم في عوامل الخطورة، عن طريق ضبط ضغط الدم، ضبط السكر، ممارسة الرياضة بانتظام. لما نتكلم عن ممارسة الرياضة بانتظام، 5 أيام في الأسبوع لمدة نص ساعة، والأكل الصحي، والإقلاع عن التدخين.
جميل.
80% من السكتات الدماغية جميل. يمكن الوقاية منها.
جميل. طيب يا دكتور، حنا ذكرنا الحين بعد عوامل الخطورة والعلاج ما بعد الإصابة يا دكتور، يعني نقول شخص سين أصيب وتم التعامل معه، ثم بعد الإصابة فقد جزء أو أصبح جزء منه معطل، التأهيل ما بعد الإصابة.
طيب ممكن نروح الخطوة قبل،
نروح خطوة
في موضوع مهم، أنه البعض اللي ذكرت أنه جاته سكتة دماغية، فالج لا تعالج. خلينا نحمل أدبياتنا العربية جزء من اللوم. السكتة الدماغية زي ما ذكرت لسنوات طويلة كان يعتقد أنه لا يعمل لها أي شيء، بل يوم كنت أبي أتخصص في التخصص هذا كانوا يقولوا لي ناس كثير يعني ليش تروح سكتة دماغية، إيش حتعمل؟ وأنا ذكرت أنه من 25 سنة أصبح في علاج فعال للسكتة الدماغية، وأتكلم عن علاج فعال، علاج يرفع نسب الشفاء التام للسكتة الدماغية. لما يصل المريض في الوقت المناسب ويكون عنده سكتة دماغية ناتجة عن انسداد شريان، وهذا الأكثر شيوعا يعني يمثل 80% من السكتات، فإحنا لدينا خيارين للعلاج. الخيار الأول إعطاء علاج مذيب للجلطات بعد التأكد يعني من الأشعة المقطعية، وهذا ممكن يعطى لأول 4.5 ساعات.
جميل.
لما أقول لي 4.5 ساعات ما هو معناه أنه المريض ينتظر إلى 4 ساعات وبعدين يجي الطوارئ. إذا أعطيت العلاج في أول ساعة فرصه للنجاح قد تصل إلى 50-60% للشفاء التام بدون أي إعاقة.
الحمد لله.
وتقل هذه النسبة كلما
تقدم
الوقت.
أو تقدم
الوقت. إجمالا تقريبا 1 من كل 3 أشخاص يتحسن على هذا العلاج المذيب للجلطات، ويفترض أنه هذا العلاج يكون موجود في المستشفيات الكبرى اللي يكون عندها نظام طواري موجود وأشعة مقطعية وطبيب أعصاب قادر على التعامل. هذا الجزء الأول من العلاج. خلال 5 سنوات الأخيرة أيضا ثبتت فعالية لإزالة القسطرة، لإزالة الخثرة أو الجلطة عن طريق القسطرة الدماغية، وهي مشابهة للقسطرة القلبية.
متوفرة؟
وهذه طبعا سؤالك في مكانه، أنه تبدو أنها تقنية حديثة وتحتاج التدريب. حاليا موجودة في نقول المستشفيات الرئيسية في المدن الكبرى، وفي برامج تدريبية وفي ناس في التدريب.
جميل.
ونأمل أنها تكون متوفرة في كل مكان
بإذن الله.
ولكن هذه لها شروط أيضا، أنه لازم يكون الانسداد في شريان رئيسي، لازم الأشعة تبين أنه في جزء من الدماغ ما زال بالإمكان استرجاعه، فعاليته أعلى بدرجة كبيرة أيضا من المذيب للجلطات، تصل إلى 40-50% للتحسن. 1 من كل 2.5 شخص يعود طبيعي قادر على ممارسة حياته.
جميل.
الطبيعية. هذا
نسبة ضعف وزيادة.
وهذا يعني لما نشرت الدراسات، أحد المقالات اللي نشرت في وول ستريت جورنال شبهتها باكتشاف البنسلين أو اكتشاف المضاد الحيوي، لكونه غير نظرتنا للسكتة الدماغية من مرض لا يمكن تعمل له شيء إلى مرض 80% يمكن الوقاية من الحالات ويمكن علاجها بشكل فعال جدا. للأسف العلاجين هذولي ما هم الغالبية من المرضى يعني يصلون في الوقت المناسب أو يعني يمكن إعطاءها لهم. يعني أحيانا لا يمكن إعطاءها بسبب أنه الضرر يكون قد حصل أو أنه يكون ما هو موجود
تأخر
في المكان أو تأخر المريض لأسباب متعددة، أو أحيانا بعض المرضى بسبب حالتهم الصحية لا يمكن عملها. نجي زي ما ذكرت أنت، ما الذي يمكن عمله؟ نفرض أنه مريض جاء بعد 12 ساعة للأسف أو كان مكانه بعيد، أو إدخال المريض لوحدة السكتة الدماغية على غرار وحدة العناية القلبية، وهو مبدأ يعني معمول به بأنه يجب أن يكون في المراكز الصحية الكبرى اللي تستقبل مرضى السكتة الدماغية وحدة للسكتة الدماغية يكون فيها فريق متكامل. الطبيب هو جزء واحد من الفريق. الفريق يشمل التمريض المختص، يشمل أخصائيين العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التغذية، الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، والخدمات الأخرى اللي يحتاجها المريض كالقلب، الجهاز الهضمي إذا احتاجه إلى آخره. فكونه يجد الرعاية من فريق كامل تساعد أيضا على تحسن فرصه للشفاء بنسبة تصل إلى 10، يعني 1 من كل 10 أشخاص يستفيد من هذا التدخل. وهذا التدخل ليس مرتبط بوقت حضورك المستشفى أو بسن معين أو وهذا العدد الحمد لله عدد وحدات السكتة الدماغية في المملكة في ازدياد
الحمد لله. طيب بعد المرحلة هذه الطبيب يعول على بيئة المريض أو على العائلة أو على النظام الصحي؟
كله طبعا. إذا لم تعالج السكتة الدماغية فهو مرض سيء. خلنا نتكلم عن العبء الناجم عن السكتة الدماغية، خلنا نأخذ الجانب القاتم بكل ما فيه. ففي حال عدم علاج السكتة الدماغية، الأرقام تشير سابقا أنه 3/4 المرضى تؤدي إلى إعاقة أو وفاة، فمعنى أن عندك ربع فقط بدون علاجها في الوقت الحرج قد تتحسن. الغالبية للأسف تؤدي به إلى إعاقة أو وفاة. أكثر من 50% منهم إعاقة شديدة تستدعي أنه يحتاج أحد لرعايته أو لا سمح الله وفاة. والإعاقة والضرر الناتج عن السكتة الدماغية للمريض الغالب فيه أنه قد يكون لا سمح الله شلل، عدم القدرة على الكلام والتفاهم، عدم القدرة على البلع، أو يصبح عاجز تماما عن القيام بأداء مهامه، بالإضافة إلى مشاكل في التواصل، الاكتئاب، السقوط، لا سمح الله تقرحات السرير، الالتهابات المتكررة، وجلطات القدمين بسبب عدم حصول الحركة، ومعرض أيضا للإصابة بالجلطات كونه أصيب بها مرة أولى وكانه غير قادر على الحركة. أغلب المضاعفات هذه يمكن بإذن الله منعها كما ذكرت إذا عولج المريض في أولا إذا حضر للعلاج بوقت مبكر، أيضا إذا عولج في أماكن مختصة. نجي ضرر السكتة الدماغية ما هو فقط على المريض وينتقل لمن حواليه،
نظام الصحي والعائلة.
نبدأ بالعائلة أولاً، لو لا سمح الله كان رب أسرة وهو القائم على رعاية الأسرة وتوفير الدخل لهم،
صحيح
الأسرة كلها تتضرر، الشخص هذا يحتاج من
يرعاه.
نسب الاكتئاب واضطرابات النوم والتوتر في من هم قائمين على رعاية مرض السكتة الدماغية هي عالية جداً. أيضاً الفرد هذا يتحول من فرد منتج في المجتمع إلى فرد
مستهلك
للنظام الصحي، فبالإضافة للعجز اللي للشخص والمجتمع،
صحيح.
فهناك أيضا تبعات اقتصادية
عالي.
تبعات اقتصادية، لأنه هذول المرضى مع العجز يستدعي وجوده في النظام الصحي لفترات طويلة وأحيانا متكررة بسبب المضاعفات الناتجة عن ذلك، فيه تكاليف لعدم قدرته على الإنتاجية وتوفير الرعاية الصحية. لا، فهناك ما يسمى بالدايركت، التكلفة المباشرة والتكلفة المباشرة.
كأنك تشير أنه لو اتجه النظام الصحي إلى تكثيف أو زيادة عدد وحدات السكتة الدماغية وزيادتها في المستشفيات، خلنا نقول الثانوية كذلك، كأنك تشير أنه نخفض تكلفة غير مباشرة.
إحنا تتكلم نظرياً. درس الموضوع هذا وفيه ورقة بحثية عملت على عدد حالات السكتة الدماغية حاليا والمتوقع بعد 10 سنوات. فوجدنا أنه في حال استمر النظام الصحي على ما هو عليه فإنها ستزيد من 50-60%. حاليا عدد حالات السكتة الدماغية في المملكة من 20-25 ألف حالة سنوية. يعني بمعدل كل ربع ساعة إلى 20 دقيقة في أحد يصاب بالسكتة الدماغية حوالي المملكة، في حال لم يعمل شيء. فضلنا على نفس الحالة، الحالات ستزيد من 50-60%. في حال أنه عدل النظام الصحي بحيث أنه جل مرضى السكتة الدماغية يدخلون إلى وحدات خاصة بالسكتة الدماغية، في حال أنه كانت نسب المرضى اللي تأخذ العلاج الحالات الحادة من 20-25، وهذا المتعارف عليه
صحيح.
دوليا في المراكز المتقدمة، فأنت أولا متوقع أنه ما يقارب من 10-11 ألف من المرضى سيحصل لهم شفاء تام أو القدرة على العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
جميل.
تتكلم عن 11 ألف،
أكثر من 50%.
الأمر الآخر، أنت توفر رعاية صحية أفضل وأيضا توفر في التكلفة. كم تتوقع التكلفة المتوقع توفيرها من الآن إلى 20-30 في حال حسنت جودة الخدمات الصحية؟
والله ما أتوقع مبالغ ما تقل عن مئات الملايين.
أي لاحظ الناس، يعني المبدأ هذا يعني يسعد يذهل
جدا،
أنك تحسن جودة الخدمات الصحية وتوفر،
صحيح هذه هي الكفاءة.
المتوقع أنك توفر ما بين 2-3 مليارات ريال، بالإضافة إلى التوفير الأكبر وهو حياة مرضى وإعطائهم فرص للشفاء.
طيب دكتور، طيب خلنا نروح في نقطة شوي حساسة، مو حساسة شوية، يقول لك واللي يأخذ المصاب إلى طرق أخرى من العلاج الشعبي مثل الكي وغيره، أنا أعرف أن النقطة هذه تؤلم كثيرا بحكم التخصص، لكن ودي أنه يعني نستمع منك ونسمع الألم ونبغى نأخذ جوانب الموضوع بشكل علمي.
طيب خليني أتكلم في الموضوع هذا بشفافية. أولا فأنا ما أعتبر نفسي من الناس اللي عندهم تعصب كبير للمذهب وأقول لا والأطباء وأنتقص من وجهة نظر هذول الناس. أولا ليش الناس هذول راحوا للكي؟ هل هو مثلا تعمد الإضرار بالشخص اللي يحبونه؟
لا أتوقع،
هم يبغون العلاج
صح،
ويعتقدون أنه هذا العلاج
وحق مشروع أنه يبحث عن العلاج.
فأنا أعتقد أنه في تقصير إحنا عندنا أنه ما وصلت للشخص هذا أول ما وصلت السكتة الدماغية أنه في علاج متوفر وكان بإمكان إعطائه في الدقائق الأولى. فأنا أعتبر هذا خلل. أنا أعتبر أي شخص يصاب بالسكتة الدماغية ولا يصل للمستشفى ولا يصل للعلاج فهو خلل منا إحنا
في النظام
كممارسين صحيين،
كممارسين أو مقدمين خدمة
بالدرجة الأولى. طيب نجي للشخص هذا واستخدام الكي كناحية علمية. تعرف احنا دليلنا عادة هي الدراسات اللي نسميها randomized control،
الطب المبني على الدليل،
الطب المبني على البراهين، وهي في حال الكي ما في أي شيء يثبت فعالية الكي بل على النقيض هو مضر بالمرضى. الأمر الآخر أنه ما له منهجية، هو يعني يطبق بطريقة
عشوائية
عشوائية تختلف من شخص إلى آخر. وأحيانا كثيرة نجد أنه تحصل لهم التهابات وما إلى ذلك. الجمعية السعودية للسكتة الدماغية أصدرت بيان بوجود 12 طبيب مختص في هذا المجال يدعو إلى تجنب الكي، والناس اللي يستندون إلى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هم يأخذون بداية الحديث وهو أنهى أمتي عن الكي في نفس الحديث. فدينيا أو علميا أو أيا شئت ما لها فائدة.
صحيح. طيب
مع ذلك يعني إن كان سيدرس الموضوع فيفضل أنه يعطى ويدرس بالطرق المبنية على على البراهين.
جميل. أنا ما أدري من النسب اللي سمعتها منك يا دكتور اليوم صرت أطيح قبل القهوة،
لكن هي مفزعة وما لومك صراحة.
يعني لما أكون ربع ساعة إصابة، لما عندي أكثر من 25 أو تقريبا 25 ألف إصابة في السعودية، والمشكلة أننا يعني شعب جميع أدوات التعليم موجودة، جميع أدوات الوصول إلى المعرفة موجودة، كذلك النظام الصحي مجانا. خلينا نرجع أجل خطوات وراء مفروض في بداية كلامنا، لكن عشان سياق الحديث كيف نقي أنفسنا والمجتمع من الوصول أصلا إلى مرحلة التفكير في العلاج أو التفكير في هذا المرض؟
زي ما ذكرت احنا يعني شوية ننتقل إلى الجزء صحيح. الفارغ وشوية ننتقل إلى الجزء المليء. احنا قلنا 80% من حالات السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها وبأشياء بسيطة. أول شيء ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، محافظة على الوزن، إقلاع عن التدخين. اللي عنده ضغط يتأكد أن ضغطه في المجال.
طبعا الكلام هذا مبني على الدليل،
مبني على دليل أبدا بدراسات أنها بينت أنه 80% والنسبة ما هي جمعية، هي تتضاعف بدرجات كبيرة. يعني كل ما تعمل شيء من الأشياء هذه
تزيد فرص التحسين،
تزيد الوقاية
أو الوقاية.
الأمر الجيد أنه هذا الأمر صار متبني في السياسات، يمكن أنت مطلع على الصحة في كل السياسات.
صحيح.
وأنا سعدت صراحة بوجودي معهم كمستشار أنه الأمر هذا صار يخرس من المدارس. الآن تروح لمطعم حتشوف
الكالوري
كاونت، المشروبات الغازية والسكرية الآن ارتفعت عليها الضرائب وارتفعت أسعارها، والناس يعني بدأ التوجه نحو
البدائل،
نحو البدائل الصحية، نحو تبني نظام صحي.
صحيح.
الناس صاروا يتكلمون عن الفتنس.
صحيح.
بعض الناس ينظر أنه هوس، أنا أنظر أنه شيء
جميل
جدا.
تنافسون حتى في الوجبات الصحية،
الجيمز تلاقيها انتشار
في المشي، كثرة السايد ووك،
الناس اللي يمشون الووكس،
الجروبات هذه اللي انتشرت.
صحيح.
الدراجات.
صحيح. ف صحيح يمكن البعض انه ينظر انهم ذهبوا الى جهه يعني على النقيض مما كان، ولكن انا اعتقد انها ظاهره صحيه، وان المجتمع حيجد مكانه في المنتصف حيث يجب ان يكون. انت تعرف التحول الصحي الان
صح
جزء مشكلتنا في النظام الصحي، ان خلينا نقول الاكشن او العمل اغلبه يحصل وين الان؟ يحصل في المستشفيات بعد وقوع
وقوع المصيبة، بعد
وقوع المشكلة، سواء السكتات الدماغية، سواء المشاكل القلبية، سواء الأورام لا سمح الله، بينما الوقاية أو السكرينينج ممكن أن تحصل قبل ذلك. فمع التحور الصحي الآن النظر، وجهة النظر أو أساس النظام هو فرد صحي، مجتمع صحي، إنه يبدأ من وقاية الفرد، من تبني نظام حياتي صحي
صحيح.
إلى مجتمع حيوي قادر صحيح. على التفاعل إلى الوقاية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وآخر خطوة هي اللي تكون
كأنه لأنه يعني
في المستشفى.
كأنك ترمي أنه الشخص اللي عنده عوامل الخطورة اللي ذكرناها توجه مباشرة إلى طبيب الرعاية الأولية في الحي وعمل فحوصات اللازمة عشان أنت تعرف وينك.
صحيح صحيح، هو يبدأ منك صحيح. أنت تبدأ بتحمل مسؤوليتك
والخدمة متوفرة،
والخدمة متوفرة فري. يعني أذكر لما طلع التقرير مع مجموعة من الخبراء، يعني ذكر فيه حرفيا أنه من مدعاة للتعجب، لأنه كان اللي كاتبين خبراء أجانب، بعدم لجوء المجتمع للوقاية والفحص المجاني على الرغم من أنه النظام الصحي مجاني.
أتوقع جزء هذا سبب الوعي، وأتوقع أنه في الوعي أنه في شيء يتحمله النظام الصحي، وفي شيء يتحمله النظام التعليمي، وفي شيء يتحمله مسؤولية الفرد.
صحيح.
طيب دكتور،
ممكن تسمع معي ولا أقطع على
ورق؟ لا خذ
راحتك. كثير يقول أنا الحمد لله طيب ما مريت مستشفى، يعني دارجة الكلمة هذه خصوصاً عندك مرسن أنا طيب. إحنا 60-70% من مرضى الجلطات نجد أنه عنده ضغط سكر، ما كان يعرف، هو يعتقد أنه طالما أنه بعيد عن المستشفى وطالما أنه بعيد عن الطبيب أنه في خير، وبعضهم يخشى مثلاً أنه
معرفة شيء معين
يوضع له إيه، ما ودي أعرف أنه يكون عندي سكر، أو تلاقي بعض الناس حتى يحس أنها استجمة.
منتشر هذا الشعر خصوصاً بين الديوانيات وبين الجلسات، لا خليها على ربك، خليها بالبركة لين تجي.
السكر والضغط هما كما تعرف
صامتين،
فإن لم تفحص لن تصل للموضوع هذا، يعني ما تجيك أعراض. فكونك أنك ما تحس بأعراض ليس بالضرورة أنه المرض صحيح. لا سمح الله ما هو موجود، خصوصا يعني عنده نسبة عالية.
والعجيب أنه العاملين هذه سبحان الله في مقدرة عندنا للتحكم فيها.
صحيح.
العلاج متوفر والخدمة ميسرة، وإذا تحكمت فيها كأنها ليست موجودة.
بالضبط، تتعايش معها وتقلل نسبة إصابتك بالأمراض القلبية أو الدماغية وكل مضاعفات السكر والضغط.
طيب دكتور، رسالتكم كممارسين مختصين أو من خلال جمعية السعودية للسكتة الدماغية، رسالتك لكل اللي بيسمعنا بخصوص السكتة الدماغية، لأنه اتجاه السكتة الدماغية احنا نشعر بالخوف، نشعر بعدم الارتياح تجاه النظام الصحي أو التعامل مع هذا الحالات الإصابة.
خليني يعني أيضا أخذ الجانب الممتلئ. أنا أعتقد أنه الحمد لله المستشفيات الرئيسية لديها أحدث التقنيات المتماشية مع اللي موجود في أي مكان آخر للتعامل مع السكتة الدماغية. كثير من الأحيان يجوني المرضى أنه هل أروح لمكان آخر، أو أولا كونها تحدث بشكل مفاجئ وقت العلاج دقيق، فيجب أن يكون العلاج موجود عندك، هو لله الحمد متوفر. العمل الآن على توسيع وفرة هذه التقنية والعلاج لأكبر عدد من المتلقين. خليني أعطيك الرسائل وبعدين أتكلم يعني عن خليني أقول لك رؤيتي للحاصل في موضوع رعاية مرض السكتة الدماغية. أنا رسالتي أولا اللي تكلمت على عوامل الخطورة، معرفة عوامل الخطورة والتحكم فيها، هذا بإذن الله يقيك من غالبية حالات السكتة الدماغية. الأمر الثاني معرفة أعراض السكتة الدماغية واللي تكلمنا عنها، اللي هي فاست عاجل، عسر الكلام والفهم، انحراف جانب، انحراف الوجه أو ضعف في جزء من الجسم، لا تتأخر تذهب إلى 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 الطوارئ. الطوارئ غالبية المستشفيات بإذن الله
في بروتوكول،
فيها بروتوكولات. الآن إحنا نعمل مع السباهي اللي هو على تصنيف كل المنشآت الصحية، فأي منشأة صحية أيا كانت يجب أن تكون مصنفة لواحد من ثلاثة أشياء: إما أنه مركز رعاية، مركز قادر على الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السكتة الدماغية اللي نسميه كومبريهنسيف، اللي يقدر على تقديم كل شيء لمرضى السكتة الدماغية. الدرجة الأقل منه اللي هو مركز رعاية بالسكتة الدماغية الأولي نسميه برايمري ستروك سنتر، وهذا يقدر على تقديم جل الخدمات المطلوبة، أو ستروك ريدي أو جاهز للتعامل مع السكتة الدماغية، وهذا قادر على التعامل في الحالات الحرجة لإعطاء العلاج أو التحويل بشكل مباشر. فهذا جزء من الرؤية، إنه أي مريض يجب أن لا يبعد ساعة عن مركز مختص قادر على التعامل مع السكتة الدماغية. يمكن سؤالك التالي إنه هل هذا يعني هل ترى إنه حيحصل على أرض الواقع أو
هذا هو بغيت أسألك صراحة.
هناك تحديات ولكن هناك حلول أيضا. فتحديات، أحد التحديات في المملكة، المملكة شاسعة وكبيرة وفيها مناطق كثيرة.
أنا بغيت أضيف على السؤال، هل في عندكم في الجمعية أو أنتم كممارسين مختصين مايلستون تشوفون تقولون عند النقطة هذه لازم نوقف وقفة حازمة ونتدخل في السياسات، نتدخل في القرارات، نتدخل في كذا عشان نعدل الموجة شوي؟
الجميل في الحراك الحاصل والرؤية أن انتقلنا من موضوع أنه كل جهة تعمل لوحدها إلى تكامل العمل
جهات.
العمل ما صار يعني مثلا جمعية السكتة الدماغية كجمعية مهنية، فيعني الواحد يلبس
قبعة هنا ويلبس قبعة هنا،
فهذا الحمد لله أتاح لي فرص أنه أعمل في كثير من الجهات، منها المجلس الصحي الأعلى، منها مكتب تحقيق الرؤية، ونعمل بشكل تكاملي. فالآن في أكثر من شيء يحصل في نفس الوقت، إحنا ما يعني نسميها parallel processing، يعني أنها تحصل، وهذا يعني شيء غير مسبوق ترى في أي مكان من العالم أنه يحصل بالشكل
جداً.
بالشكل هذا. الآن وضعت السياسات العامة والممارسات والأدلة الاسترشادية للسكتة الدماغية على مستوى المملكة.
جميل.
عندنا دليل كامل لعلاج السكتة الدماغية، وأيضاً موجود فيه مؤشرات أداء واضحة
جداً.
والآن أغلب المستشفيات الآن موجودة في سجل وطني للسكتة الدماغية لمراقبة مؤشرات الأداء. الآن نعمل بشكل طوعي لتدريب الناس.
جميل.
نرى كم من المرضى يحصل على العلاج، كم الوقت اللي يأخذه المريض من وصوله إلى مثلا الوقت اللي تعمل له الأشعة، وهذا للتحسين
جداً.
ومستقبلا نبدأ نشوف وين مواطن
يسهل عليكم اتخاذ القرار.
مثلا إذا وجدنا أنه المريض مثلا يأخذ وقت طويل إلى الوصول للمستشفى، فهذا معناه أن المشكلة إما أنها في الوعي أو في وسيلة النقل
اللوجستيك،
مثلا الهلال الأحمر وكذا. مثلا عندنا من أحد المعوقات أنه 80% من المرضى يجي بوسيلة النقل الخاص، فمعناه نعرف وين نركز الجهود. إذا وجدنا أنه مثلا الوقت الأطول من أول ما يجي الطوارئ لحد ما تعمل أشعة، فمعناه أنت هنا تركز على دور الطوارئ
أو الستيشن هذا.
إذا وجدنا أنه بعد ما تعمل الأشعة إلى أخذ العلاج، فمعناه أنت يجب أن تركز على الجهود فيما بعد ذلك، وهكذا. ومؤشرات الأداء هذه هي مركزية، وهناك لها
آلية تقييم معينة وعلى التحديث
آلية
التوصية
وتحديث، والعمل هذا يعني مستمر ديناميكي. فزي ما اقول لك في جهود تعمل مع السباهي، في جهود تعمل مع المجلس الصحي،
مع مكتب تحقيق الرؤيه،
مع مكتب تحقيق الرؤيه، وعلى مستوى الحمد لله المملكه في شيء نسميه كلينيكلي ادفايزري جروب او اللجنه العليا
الاستشاريه
في مجال السكته الدماغيه، وتعمل مع المستشفيات لتسهيل هذه العقبات.
جميل جميل.
ايضا القطاع الخاص وشركات الادويه تتكامل بشكل جميل.
أنا برأيي أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة
للتدريب، وهو غير مشروط لتدريب الكوادر. والآن يعني الآن جزء من الأشياء اللي تعلمناها مع جائحة كورونا كسر حدود الزمان والمكان.
صح.
الآن أحد التطورات يمكن اللي حصلت، يمكن دائما الناس يتكلمون عن كورونا الجانب السيء، ولكن الطب الاتصالي خصوصا في مجال السكتة
الدماغية، القرار السامي باستخدام الطب الاتصالي
تطور بدرجة كبيرة. الآن هل تتخيل أنه في موجود شبكتين في المملكة لعلاج السكتة الدماغية الحادة؟ واحدة من الشبكات تغطي ثلاث مناطق، الرياض، القصيم، الشرقية،
ما شاء الله،
اتصاليا. وفي شبكة في المدينة المنورة تغطي جميع مستشفيات
المدينة
المنورة، بحيث أنك لو جيت لأي مستشفى طرفي طريق الطب الاتصالي ستتواصل مع الاستشاري،
مع استشاري السكتة الدماغية،
يتمكن من إعطاء العلاج. أحد التحديات يمكن اللي كنا نتكلم عنها أنه المملكة شاسعة وأنت عندك عدد محدود من المستشارين، كيف حتغطيها؟
صح.
ما لم تستخدم التقنية فيما ينفع المواطن.
الجائحة كانت مفيدة في التكيف وفي تغيير النظام لمصلحة التحسين أو مصلحة هذا العمل،
وهذا من تحويل على ما قالوا المحن إلى منح والنظرة إلى الاستفادة. الأمر الآخر التدريب. إحنا كان يعني قبل الجائحة خصوصا تدريب مثلا التمريض الطاقم الطبي، يعني كنا نقدر نأخذ لحد 40 أو 50 ممرض أو ممرضة في مناطق مختلفة، والاحتياج كبير. الآن كل الكورسات نعملها أونلاين عن طريق المحاكاة، وفتح المجال ندرب في نفس الوقت من صحيح. الشمال ومن الجنوب،
وبالأعداد اللي تبي،
بالأعداد اللي إحنا نحتاجها.
جميل جميل. طبعا أتوقع يا دكتور إنه 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 الموضوع كله غطينا، لكن في نقطة مهمة جدا جدا اللي هي خلنا أقول لك، لو في مصاب ويقول هذه دائما نسمعها، انه ابي اسافر برا السعوديه، ابي اروح فرضا الهند اخذ علاج المائي، او ابي اروح الصين اخذ علاج اعشاب او ابر، او اروح المانيا في علاج مؤخر او كذا وكذا، انت ابغاك ترسل رساله بحكم وجودك في المنشات واطلاعك على جميع المنشات، وش وضعنا في المنشات السعوديه بالنسبه للعالم؟
خليني اكون شفاف. احنا كان عندنا اشكاليه انه نسميه انه الرعايه بمرضى السكته الدماغيه كانت متجزئه، فالعلاج الحاد يحصل في مكان، التاهيل يحصل في مكان، العلاج الاولي للوقايه يحصل في مكان، والمريض يجد نفسه احيانا يتوه بين هذه الاماكن. لدينا ايضا تحدي في توفر مراكز التأهيل، لكن يعني أقولها وأنا أثق من الكلام اللي أقوله، أنه لا يوجد أي خدمة لمرضى السكتة الدماغية في الخارج ما هي موجودة لدينا،
الحمد لله.
نحتاج نعمل على تكامل هذه الخدمات، وهذا اللي حيحصل مع موضوع الكلسترز اللي هي
التجمعات
الصحية.
صحيح.
أنه التجمع الصحي سيكون ملزم بتوفير كامل الخدمات اللي يحتاجها المتلقي، بدءا من الوقاية إلى التأهيل بشكل تكاملي. فالآن ما حتعمل مراكز بشكل مستقل، هيصير بينها تكامل وتعمل بشكل شبكة
هرمي.
نعم، شبكة موحدة، وهذا بإذن الله
بيسهل ويحسن،
بيسهل. فأنا أتفهم في السابق أنه كانوا المرضى لأنهم يبحثون عن الخدمات التأهيلية أو العلاج التأهيلي، ولكن الآن الحمد لله المراكز فيه ازدياد، وهذا جزء حيصير من المنظومة الخاصة بعلاج السكتة الدماغية، وهي تبدأ من نفس الوقت اللي يبدأ فيه المريض من الطوارئ، فخدمات التأهيل تبدأ في نفس الوقت، وهذا أحد المبادئ الجديدة للسكتة الدماغية أيضا.
كلام مبشر إن شاء الله يا دكتور. طبعا إحنا دائما نبحث في منصة مايكس عما يثري والمحتوى العربي ويعني يهم الجمهور. صراحة السكتة الدماغية ترددت كثير، قلت هل فيه، لين أنا طلعت على بعض النسب وأنت فاجأتني بنسب أكثر.
يمكن
العافية.
يمكن يعني موضوع يتجنب الناس، يعني موضوع مزعج
جدا
ويتجنب الناس يمكن الحديث،
لكن
فيه، لكن في أشياء جميلة ومؤشرات خلني أقول لك على المستقبل للسكتة الدماغية. أحد الأشياء اللي بدأت في السنتين الأخيرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الوقت اللي ممكن علاج المريض فيه عن طريق عمل أنواع معينة من الأشعة واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
جميل. جميل.
للتأكيد من اللي يستفيد من العلاج أو من اللي ما يستفيد. هذه مكنت لعلاج مرضى لحد 24 ساعة.
جميل. أنا والله ما دخلت السؤال هذا في المحاور، أنا آسف قاطعتك. ما توقعت انه في تقنيات حديثه لل
مو انا يعني انا انا لذلك يعني حبيت اختم بختام خلني اقول لك جميل. الامر الاخر وهي من الاشياء المثيره جدا، هذه يمكن على ما يقولون في الافق ولكنها لن تكون بعيده
ان شاء الله،
انه التدخلات اللي تكلمت عنها القسطره ممكن تعمل عن بعد. يعني ممكن يكون طبيب القسطره موجود في الرياض ويعمل التدخل في عرعر في جيزان.
جميل.
هذا اللي يسمونه روبوتيك انترفينشنز. ما زالوا يعملوا على مأمونيتها، يقدرون يعملونها الآن للقسطرة الاستكشافية.
جميل.
وهي تعمل في الولايات المتحدة وفي اليابان، ولكن المستقبل قد يكون نرى الشيء هذا
جدا.
الأمر الآخر أنه الآن يمكن علاج المرضى حقين السكتة الدماغية في الإسعاف،
عجيب،
أو اللي يسمونها موبايل ستروك يونت أو وحدة السكتة الدماغية المتحركة،
هذه
تكون فيها الأشعة المقطعية لكسب الوقت، ترسل الأشعة المقطعية استخدام تقنية الذكاء الصناعي، يعالج المريض وهو في طريقه إلى
مرتبطة
المستشفى.
بالوحدة السكتة،
بالوحدة حقت السكتة. فإحنا نقول إن شاء الله إنه
التقنيات
اللي تستخدم إن شاء الله ستمكننا من علاج عدد أكبر من المرضى بإذن الله. إنه عملنا مع بعض وتكاملنا ومثل هذه اللقاءات تزيد الوعي.
صحيح.
وتزيد فرص إن شاء الله الشفاء. سعدت.
الله يسعدك. أنا طبعا في نص اللقاء خفت وتضايقت، لكن مع الخاتمة هذه والخاطرة الجميلة منك يا دكتور متفائل فيكم وفي المختصين، وسعيد جدا لقبولك دعوتي أبو سارة.
أنا سعيد بوجودي معك وسعيد بموضوع الحديث، يمكن تعرف حماسي.
صحيح.
للموضوع.
صحيح.
هذا، وأتمنى أن قدمنا شيء
بإذن الله
بسيط
بإذن الله
لهذا الموضوع اللي يستحق.
شكرا لك.
شكرا لك.
حياك الله.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة. ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم ونلقاكم في حلقتنا الجاية.